بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان فضل صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى ليس لها عدد معين، وإنما إن شاء أن يصلي اثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمان، كل ذلك جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في شأنها ثواب عظيم يأتي إشارة إلى شيء منه فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل.
المراد من سياق هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وركعتي الضحى، ففيه وصيته عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بالعناية بها، وفي هذا حث على هذه الصلاة والعناية بها. ووقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها يسيرا، أي بعد طلوع الشمس بحدود الربع ساعة تقريبا، إلى قبل الزوال أيضا بربع ساعة تقريبا. هذا كله وقت لهذه الصلاة، وأفضل ذلك حينما ترمض الفصال، كما سيأتي بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل صلاة الضحى، وأنها تجزئ عن الصدقات التي تجب على المسلم على كل سلامة. والسلامة هي المفاصل أو العظام، وعددها 360، فيحتاج على كل مفصل أو عظم من هذه المفاصل أو العظام إلى صدقة يومية. فإذا قال سبحان الله فهذه صدقة، وإذا قال الحمد لله فهذه صدقة، وإذا قال لا إله إلا الله فهذه صدقة، وإذا كبر فهذه صدقة، وإذا أمر بالمعروف فهذه صدقة، وإذا نهى عن المنكر فهذه صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فضل هذه الصلاة العظيمة، وأنها تجزئ في مقام شكر الله على هذه الأعضاء والمفاصل، بأن يصلي ركعتين لله في الضحى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4، وأنه يزيد من الركعات ما شاء الله على هذا العدد. ولهذا إذا تيسر للمسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي 4 ركعات أو يصلي 6 ركعات أو 8 ركعات فلا حرج عليه، فكل ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، وقيل أكثرها 12 ركعة، وقيل ليس لأكثرها حد، بل للإنسان أن يتنفل ما تيسر له في هذا الوقت ما شاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه، وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
هذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الضحى 8 ركعات، وهذا العدد داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم: ويزيد ما شاء الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان وقت صلاة الضحى، وأن وقتها يمتد من ارتفاع الشمس أي بعد طلوعها بربع ساعة تقريبا إلى ما قبل زوالها ب10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا، لأنه إذا صارت الشمس في كبد السماء فهذا وقت نهي. فهذا كله وقت لصلاة الضحى، إلا أن الأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، كما في الحديث الآتي الذي ساقه المصنف رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. ترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل.
هذا فيه أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو هذا الوقت، وأنه هو وقت صلاة الأوابين، والأواب هو من رجع إلى الله وأناب إليه وأقبل عليه عبادة وطاعة وذكرا لله عز وجل. الشاهد أن وقت صلاة الضحى ممتد، إلا أن أفضل أوقاتها حين ترمض الفصال، ومعنى ترمض الفصال أي أن يشتد الحر فترفع الفصال التي هي الصغار من الإبل أقدامها وتراوح بين أقدامها لاشتداد حر الشمس على قدميها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها.
هذه الترجمة فيها فضل صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه.
هذه السنة اجتمع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها ونهيه عن تركها، حيث قال فلا يجلس، فهذا نهي عن ترك هذه الصلاة، وقال صل ركعتين، وهذا أمر بها، فينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وهي سنة مؤكدة جاء التأكيد عليها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. وإذا وافق دخوله المسجد أن الفريضة قائمة فيكون بدخوله الفريضة مع الجماعة حصل منه ذلك، وإن جاء وصلى الراتبة أيضا يتحقق ذلك، أو صلى متنفلا كأن يريد أن يصلي الضحى ودخل المسجد أو نحو ذلك. المهم أنه لا يجلس إلا بعد صلاة، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا، فلا يجلس إلا بعد صلاة. ولعل والله أعلم من الحكمة في ذلك أن يستشعر المسلم من أول دخوله المسجد عظمة هذه الوقعة ومكانتها العظيمة، وأنها مكان عبادة ومبادرة يبادر المرء إلى الصلاة، فهذا فيه حكمة بالغة وربط للداخل بوظيفة المسجد ومكانته وتعظيمه واحترامه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض، والله أعلم.
هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وأن هذا من موجبات دخول الجنة. وفي الحديث أيضا فضيلة لهذا الصحابي الجليل بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، وأنه من المبشرين بالجنة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة.
هذه جملة من الفضائل والمسائل والأحكام المختصة بهذا اليوم المبارك العظيم، يوم الجمعة، يوم عيد الأسبوع، والذي تقام فيه هذه الفريضة العظيمة، ويستمع فيه إلى الخطبة النافعة الجامعة، ويحسن فيه التهيؤ والتبكير، وفيه ساعة مباركة يستجاب فيها الدعاء ولا يرد، وفيه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذكر الله، إلى غير ذلك من مسائل وفضائل وأحكام تتعلق بهذا اليوم المبارك. جمع المصنف رحمه الله جملة منها من خلال ما ساقه من أحاديث في هذا الباب العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
المراد بالصلاة صلاة الجمعة، فإذا قضيت أي قضى العبد وانتهى وفرغ من صلاة الجمعة، قال الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي من بيع وشراء واكتساب رزق وطلب معيشة، وألا يكون المرء في ابتغائه المعيشة والرزق والفضل غافلا عن ذكر الله، ولهذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا حث على الإكثار من ذكر الله بعد الجمعة، وأن عناية العبد بطاعة الله ومواظبته على ذكره سبحانه سبب فلاحه في دنياه وأخرى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان فضل هذا اليوم العظيم، حيث أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، أي في أيام الأسبوع السبعة، فهو خير أيام الأسبوع. أما أيام السنة فخيرها يوم عرفة، فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويوم عرفة خير أيام السنة. وإذا توافق الجمعة وعرفة يكون بذلك اجتمع خير أيام الأسبوع مع خير أيام السنة. قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وهذا من خصائص هذا اليوم أن بدء الخلق كان في يوم الجمعة، وبداية الابتلاء كان في يوم الجمعة، ودخول آدم الجنة كان في يوم الجمعة، وهذا كله مما يدل على مكانة هذا اليوم وعظيم شأنه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل التهيئ وحسن الاستعداد للجمعة بإحسان الوضوء ثم حسن الاستماع والإنصات، وأن من كان كذلك في تهيئه واستعداده وحسن استماعه وانتفاعه فله من الأجر أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، فيكون مجموع ذلك غفران 10 أيام. ثم قال ومن مس الحصى فقد لغى، وجاء في بعض الأحاديث ومن لغى فلا جمعة له، أي إنه يفوت عليه ثوابها وأجرها ولا يحصل ما فيها من الموعود العظيم. وهذا الحديث يدل على وجوب الاستماع والإنصات، وألا ينشغل عن سماع الخطبة بمس الحصى أو اللهو أو اللعب، سواء بيده أو بملابسه أو بغير ذلك، بل يكون ساكنا منصتا مقبلا على الإمام بحسن الاستماع وحسن الاستفادة حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة، وأنه مكفر لما بين الجمعتين إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فيه أن التكفير الحاصل بصلاة الجمعة والعناية بها، وكذلك الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان، إنما هو للصغائر دون الكبائر، ولهذا قال في الحديث إذا اجتنبت الكبائر، أي إن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله. الحاصل أن هذا فيه فضل الجمعة، وأنه باب من أبواب المغفرة وتكفير السيئات. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.